بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 42 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة النبوية في 3 من شهر ذي الحجة عام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في هذه الأيام العشر، وأن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يمنحنا سبحانه وتعالى من لدنه رحمة، إنه جواد كريم. ولا شك أننا سمعنا في هذه الخطبة التي نسأل الله أن ينفع بها جملة من الخصائص لهذه الأيام العشر ولهذه والمناقب لهذه الأيام العشر، فحري بطالب العلم خصوصا والمسلم عموما أن يعنى باستغلال أوقات هذه الأيام العشر، وأن يستعين بالله جل وعلا في تحصيل المنافع فيها، أعني بذلك المنافع الأخروية التي تعود عليه بالخير والبركات والنفع والخيرات. فلا يحسن بالمسلم أن يضيع أوقاته فضلا عن طالب علم حريص على وقته. قال الله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذا هو الواجب على كل مسلم موحد أن يقتدي وأن يمتثل بهذه الآية التي خاطب الله جل وعلا فيها نبيه عليه الصلاة والسلام، وإن كان الخطاب له عليه الصلاة والسلام فعموم الأمة المسلمة مطلوب منها الاستجابة لهذا الخطاب، ويتأكد الأمر أكثر فأكثر في من سلك هذا السبيل وطرق هذا الطريق، عن طريق طلب العلم الشريف، في أن يكون حريصا على وقته، مدركا لأهميته، تقربا إلى الله جل وعلا بأنواع الطاعات والقربات، لا يضيع لحظة من لحظات عمره وحياته فيما لا يعود عليه بالنفع في الأولى والآخرة. فمن فرط فالساعة والثانية التي تذهب لا تعود البتة، ويخشى على المرء أن يعض على أصابع الندم ولا تحين مندم. فالحريص أن يستعين على ذلك، أعني على استغلال الوقت بما يعود كما قلت عليه بالنفع في الأولى والآخرة. ثم إن هذه الأسئلة التي تكررت خلال هذه الأيام الماضية من كثير من إخواننا الواردين على هذه المدينة المباركة يسألون كثيرا وكثيرا حول موضوع الحج بلا تصريح، ولا أستطيع، والتصاريح غالية، إلى غير ذلك من الأمور التي يلاقونها أو يجدونها. وقد يكون البعض صادقا، وقد يكون البعض يلتمس العذر، إلى غير ذلك. فالجواب عن هذا قد جاء مختصرا في أثناء الخطبة، لكن لا بأس بإعادة تأكيده على مسامع الناس من ضرورة ألا حج بلا تصريح. فمن لم يجد التصريح بالحج فهو غير مستطيع، والله جل وعلا شرط لذلك الاستطاعة، أعني للحج. قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن جملة الاستطاعات في هذا هو ماذا؟ وجود هذا التصريح. فمن لم يجد وهو قد رغب في الحج واستعان على ذلك بقدر ما يستطيع فلم يتمكن فهو معذور مأجور، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم الطويل، وفيه إن بالمدينة أقواما ما سلكتم شعبا ولا سرتم مسيرا إلا شاركوكم حبسهم العذر، حبسهم العذر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أي شاركوكم الأجر، لكن الذي حبسهم عن المسير معكم في ركاب الجيش وأخذ حسنات ذلك هو ماذا، أو المشاركة الفعلية في ذلك هو ماذا، وجود العذر، وجود العذر، وهذا من العذر، وهذا من العذر. يقول قائل إن بعض الناس يقول ممكن أن تمشي، وإذا كان هذا حج فريضة، وإذا كان هذا حج فريضة فلا يشترط له التصريح. أقول هذا الكلام لا ينطق به ولا يقوله رجل يعرف حقيقة معنى الاستطاعة ولم يدرك في ذلك، أو أقول ولم يدرك في ذلك تقريرات أهل العلم في هذه المسألة، وفاته شيء كثير، وهو يريد غش الناس والتلبيس عليهم. فالاستطاعة التي علق الله جل وعلا بها حج بيته الحرام قد بينا لك معناها، أن من معانيها من ملك الزاد والراحلة، ولا شك أن هذا أمر صحيح، وثمة أقوال أخرى في معنى الاستطاعة، ولا يعني ذلك حصر الاستطاعة في ذلك، ومن ذلك أعني من ذلك من دخول الاستطاعة وجود ماذا؟ التصريح. وقد سئل الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن الحج بلا تصريح، فقال رحمه الله كما هو مسطر في مجموع فتاويه: من لم يجد الحج، من لم يجد التصريح فهو غير مستطيع، فهو غير مستطيع للحج، فيدخل هذا في ماذا؟ في الاستطاعة، في ماذا؟ في الاستطاعة. لا تستجب إلى مثل هذه النداءات، واعلم أنك مأجور إن كنت راغبا في الحج ولو كان فريضة، لكنه لم يتيسر لك هذا التصريح، فإن شاء الله أنت معذور وغير مستطيع. لا شك أن الأمور تتجدد والحوادث والنوازل تكثر، وكما قلت في اللقاء الماضي أن الواجب على ولي أمر المسلمين في هذه البلاد أن يقوم بما يحفظ للحجيج ماذا؟ أمنهم، تنظيم شؤونهم، هذا واجب عليه شرعا، هذا واجب عليه شرعا، إن فرط في هذا فهو آثم، فهو ماذا؟ فهو آثم. ومما نعلمه من جهود هذه الدولة المباركة الحرص التام في الليل والنهار على تأمين أمر الحجيج وتنظيم شؤونهم والقيام على رعايتهم وتوفير جميع السبل الكفيلة قدر استطاعتهم في توفير ماذا؟ حج آمن صحي قدر الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فجزاهم الله خيرا على ذلك، ويجب على المسلمين أن يعينوهم في تحقيق هذا الأمر العظيم الذي أنيط بهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم للجميع التوفيق والسداد، وأن يعيننا جميعا على صالح الأعمال، إنه جواد كريم. هذا يسأل يقول: هل الابتداع يطلق على العبادات والعقائد، أو يكون في العبادات فقط، أو يكون حتى في العقائد؟ الجواب: لعلكم سمعتم بفرقة الجهمية، صحيح؟ ولعلكم أيضا سمعتم بفرقة المعتزلة، صحيح؟ ولعلكم أيضا سمعتم بفرقة من؟ الأشاعرة. ولعلكم سمعتم بفرقة الماتريدية. ولعلكم سمعتم بالمرجئة إلى غير ذلك. فهل هذه الفرق ووصف العلماء لها بالمبتدعة، فرقة مبتدعة ومبتدعة؟ نعم. هل هو خاص لوقوعهم في الابتداع في أبواب العبادات، أم كانت إخلالاتهم ومخالفاتهم وابتداعهم كان في أمر الاعتقاد، في أمر ماذا؟ الاعتقاد. فمن قال بأن الابتداع محصور في العبادات فهذا لا يعرف طريقة أهل السنة ومنهج أهل السنة رحمهم الله في وصف ماذا؟ من وقع في البدعة، فعليه أن يتعلم. لا يصح القول بحصر الابتداع في العبادات، يكون في هذا ويكون في ماذا؟ في العقائد. واضح؟ نعم. هذا يسأل: ما نوع الإحرام الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم في حجته؟ من تدبر الأحاديث الواردة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظها، وأعظمها جمعا حديث جابر رضي الله تعالى عنه، يلحظ أمرا هاما، وهو أن النسك الذي أهل به النبي عليه الصلاة والسلام هو نسك القران. وماذا؟ نسك القران. وإن كان عليه الصلاة والسلام حث من لم يسق الهدي على ماذا؟ على أن يفسخ ذلك ويلبي به عمرة ثم يلبي حجا، أي متمتعا، أي متمتعا. على كل حال، من حج بأي نسك من هذه الأنساك الثلاث، الإفراد أو التمتع أو القران، وقام وأتى بالواجبات والأركان، فنسأل الله أن يتقبل منه الحج، وكلها مناسك صحيحة، الحج بها ماذا؟ يصح. هذا سؤال طويل، لكن يعني مختصره أنه يقول عن إلقاء الخطبة والموعظة عند عقد النكاح، قد صار عنه عند بعض الناس لزوم الضمائر بعيدة. قال: وعند بعضهم عادة لا تترك، وبعضهم يعتقدون أنها مستحبة حتى إن لم الهدي في عقد النكاح أن يخطب، أن يقول من يقوم بأمر النكاح والقيام عليه، أعني كتابة العقد أو عاقد النكاح، أن يخطب في الناس الموجودين خطبة الحاجة، خطبة الحاجة التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام، ورواها جمع من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عنه عليه الصلاة والسلام. ثم إذا ما انتهى من إلقائها أسمع الشهود والحاضرين أنه في هذه الليلة تم عقد قران فلان على فلانة، ليسمع الجميع الحاضرون مع الشهود على مسألة ماذا؟ هذا العقد. ونسأل الله لهم التوفيق والسداد والإعانة فقط. لا يوجد موعظة، ولا توجد كلمات، ولا توجد عبارات تزيد عن ذلك. استمرار الناس أو استمرار البعض على اتخاذ ذلك نهجا، هذا خطأ مخالف للسنة، إذا فعل على سبيل الندرة والقلة مرة أو مرتين في شأن يسير قد لا يكون في ذلك حرج وأنا أتحرج منه، لكن إن فعل على سبيل الندرة لا حرج فيه وأنا أتحرج منه، لكن الإنسان يستقيم أمره على السنة ولا يزيد على ذلك. هنا أيضا في السؤال يقول أن بعضهم إذا وجد أن الشخص اقتصر على خطبة الحاجة لإحياء السنة يستغربون منه ذلك ويختلفون ويسألون عنها، لماذا لم يقل، لماذا لم يفعل؟ وهذا من خطأ ومن عظيم بلاء الناس بمخالفة السنة. عندما يقوم عاقد النكاح على مجاوزة السنة هو وغيره 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 ولا يوجد من يكبح جماح مثل هذه المخالفات، يستمرئ الناس هذا الأمر ويظنونه ماذا؟ أمرا مستساغا ومستحبا ومندوبا إليه، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لزوم السنة هو الحق الذي لا محيد عنه. بارك الله فيك. هذا يسأل عن حديث عن ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، هل صح مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام؟ هذا مختلف فيه، منهم من يقول برفعه لكن الرفع لا يصح، والصواب في ذلك الوقف، صواب في ذلك الوقف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يسأل هذا آخر سؤال عن التكبيرات، وقد جاء الكلام في الخطبة عن التكبيرات في هذه الأيام المباركات، في هذه الأيام لا يخص بذلك وقت محدد، في الصباح، في الضحى، في المساء، وحدك، في الطريق، في أي مكان. أما التكبير دبر الصلوات هذا في أيام التشريق، لذلك جاءت ماذا؟ جاءت بذلك الآثار عن الصحابة الأخيار وعن غيرهم رضي الله تعالى عن الجميع، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.